قمة أمريكية أردنية اليوم الأربعاء بواشنطن بين باراك أوباما والملك عبدالله الثاني تتناول ملفات محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين السوريين وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان العاهل الأردني قد زار واشنطن الشهر الماضي والتقى الرئيس الأمريكي لفترة قصيرة في قاعدة أندروز العسكرية الجوية القريبة من واشنطن. ومعنا من عمان الكاتب الصحفي عدنان الرويسان، مرحبا بكم.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية.
الشراكة الاستراتيجية التي تجمع عمان بواشنطن والتي كما تعلمون تجلت في حجم المساعدات الأمنية والعسكرية والتنموية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، هل المملكة الهاشمية الأردنية باتت الآن أمام مفترق طرق حقيقي بحكم الدور الذي يمكن أن تلعبه في ملفات وقضايا المنطقة؟
الجغرافيا الأردنية تفرض على الدولة الأردنية أن تتصرف بطريقة ما، ربما تكون الخيارات أمامها قليلة جدا. فالأردن تقع بين سوريا شمالا والعراق شرقا وإسرائيل بين قوسين غربا، وبالتالي فهي مضطرة إلى العمل مع شركاء كثيرين، خاصة أن التناقضات الدولية والتناقضات في الإقليم كبيرة جدا، والتوفيق بين هذه المتناقضات أصبح كالسير على الحبال. من هنا يكون الدور الأردني محفوفا بالمخاطر، خاصة في المرحلة الأخيرة في السنة الأخيرة التي تبين أن هناك خلافا ما، أو على الأقل عدم تناغم في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط وعلى رأسهم السعودية. والأردن مضطر أن لا يغضب السعودية من جهة، وأن لا يقطع علاقاته مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، وأن يجامل الدور الروسي الجديد الموجود في المنطقة والذي يكاد يلامس الحدود الأردنية. هذا هو الوضع الأردني الحالي.
طيب، من الملفات المطروحة في هذه القمة ملف مكافحة الإرهاب. الملك عبدالله الثاني يرى أن تنظيم داعش الإرهابي جزء من تهديد إرهابي عالمي، حيث أبرز في عدة مناسبات ضرورة القيام بعمل جماعي من أجل مكافحة الإرهاب. في إطار هذا العمل الجماعي، هل ترى عمان أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يجب أن يبحث عن سبل أفضل للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي؟
الخلاف بين الأخير بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية له أسباب كثيرة، واحد من هذه الأسباب هو قضية داعش. هناك قناعة لدى الدولة الأردنية، لدى صانع القرار الأردني، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك الرغبة الحقيقية في محاربة داعش ولا في محاربة الإرهاب في المنطقة، بل قد تكون بصورة غير مباشرة مسرورة لوجود هذا التطرف وهذا الإرهاب، لأنه يشجع الفوضى الخلاقة التي كانت تنادي بها الإدارة الأمريكية، كانت تنادي بها كونداليزا رايس في 2006 و 2005 و 2007 ربما. وبالتالي الأردن يعني محشور في الزاوية إذا صح التعبير، بحيث أنه لا يستطيع على الصعيد الدبلوماسي أن يعلن هذه الأفكار التي تراوده حول رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء صراع في مشتعلا في منطقة الشرق الأوسط، ومن ناحية ثانية لا يستطيع هو ولا تركيا منفردة ولا حتى السعودية منفردة القيام بعمل عسكري حقيقي على الأرض لمحاربة التطرف في سوريا وفي العراق. ومن هنا الآن هناك حراك ربما سعودي أو حلف سعودي تركي أردني، يعني لم يتبلور بعد بصورة واضحة تماما، لكن أنا أشك أن الملك عبد الله الثاني سوف يتمكن من إقناع أوباما بتغيير وجهة نظره في هذا الاتجاه، لأن أوباما لم يتبقى على حكمه سوى بضعة أشهر، وهو لا يريد أن يدخل أي حرب ولا أن يقوم بأي مغامرة في منطقة الشرق الأوسط ولا في غيرها. نعم. حتى لأنه دخل إلى الإدارة الأمريكية وهو ينادي بأن عهده عهد الخروج من منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.
نبقى دائما في ملف مكافحة الإرهاب. كما تعلمون، المجموعة الدولية كلفت الأردن إعداد قائمة بالجماعات الموجودة في سوريا التي يجب أن تصنف أو لا تصنف تنظيمات إرهابية، لكن مسودة القائمة أحدثت خلافا كبيرا بين الدول، لماذا؟
في الحقيقة استغربت أن تقبل الأردن تكليفها بهذا الدور، لأن هذا أمر مزعج للغاية. يعني أنت سوف تقوم بالاصطدام مع رغبات الآخرين بالتأكيد. هناك حوالي 70 فصيل في سوريا، الحكومة الأردنية أو الجهات الأمنية الأردنية وهي ربما الأقدر على رفض هذه التنظيمات بحكم الجغرافيا مرة أخرى، والخبرة القديمة أيضا في المنطقة على تصنيفها وعلى حصرها. وقد قامت بحصر حوالي أظن إذا لم تخن الذاكرة 62 فصيلا، بينما قامت المملكة العربية السعودية أيضا بدعوة 15 أو 16 فصيلا إلى الرياض لتشكيل قائمة من المعارضة السورية التي تقبل بها السعودية ومنطقة الخليج. إذن هناك تعارض من حيث الأصل بين القائمة الأردنية والقائمة السعودية، وهذا سوف يخلق إشكالا بين الأردنية والسعودية. وكما قلت آنفا، الأردن لا يسعى لا من قريب ولا من بعيد في هذه اللحظة التاريخية بالذات أن يغضب الحلفاء، والسعودية هي الشريك والحليف الاستراتيجي الأكبر في المنطقة التي لم ترضي في النهاية أحدا، لا روسيا ولا أمريكا ولا السعودية ولا غيرهم.
تداعيات الملف السوري خاصة اللاجئين السوريين على الأردن كان كبيرا. في تصريحات سابقة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله نسور قال لن نتسول من أجل اللاجئين السوريين، ومع ذلك مع الصعوبات المالية التي تعاني منها المملكة جراء هذا الملف، هل القمة الأمريكية الأردنية فرصة كذلك لطلب مساعدة واشنطن في هذا الملف؟
يعني أنا أعتقد أن تكون له الأولوية الكبرى والأولى هو الملف الأزمة السورية وعلى هامشها اللاجئين السوريين في الأردن، لأنهم يسببون مشكلة مستعصية الحقيقة، مستعصية الحل على الحكومة. هناك 1,300,000 لاجئ سوري على الصعيد الاجتماعي والشعبي مرحب بهم، ليس هناك إشكاليات شعبية ولا صدامات ولا لكن على الصعيد الاقتصادي والصعيد حتى اللوجستي هناك مشاكل كبيرة. الأردن تعاني أيضا من مشاكل في المياه. الآن حينما يأتيك 1,300,000 لاجئ سوري إضافة إلى لاجئين آخرين من العراق، فبالتالي أنت لديك حوالي ربما ربع عدد السكان الأردنيين أضيف إليهم. لذلك إضافة إلى ذلك الوضع الأمني المتردي على الحدود الأردنية، حيث بدأت القوات الروسية توسع من ميدان عملياتها وصولا إلى درعا في جنوب سوريا وشمال الأردن، والملك مصر في هذا الوقت بالذات أن يتخذ إجراء ما بهذا الشأن، ولذلك أغلقت الحدود تماما ولم يعد يسمح بدخول لاجئين جدد إلى الأردن، لأن ذلك سوف يفاقم من المشكلة. قد يصل بالحكومة الأردنية إلى نقطة إعلان العجز عن مواجهة حل مشاكل اللاجئين الموجودين في الأردن.
من الملفات الأخرى التي قد تطرح في القمة الأمريكية الأردنية القضية الفلسطينية وعملية السلام. بشأن موقف عمان، هل ترى عمان أن الوقت قد حان للعمل بجدية وسرعة لإعادة إحياء المفاوضات والمحددة بإطار زمني يفضي في النهاية إلى تجسيد حل الدولتين؟
المفاوضات الأردنية الفلسطينية غير مطروحة حاليا، وما يقال في الإعلام ليس إلا من باب يعني ذر الرماد في العيون إنجاز التعبير، لأن الإسرائيليين يقومون بعمليات ترويع وصدمة للشعب الفلسطيني يوميا، ويكاد لا يمر أسبوع دون قتل 5 أو 6 أو 7 فلسطينيين أو أكثر. هناك انتفاضة شعبية أو شبه انتفاضة شعبية في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة. إسرائيل غير قادرة على السيطرة على هذه الانتفاضة، وهناك خلافات واسعة وحادة في حركة فتح التي هي الفصيل الأكبر الذي يسيطر في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية. هناك خلافات واسعة جدا بين جبريل رجولة محمد دحلان وأبو مازن ومصطفى البرغوثي وغيرهم. وبالتالي من هنا أنا أعتقد أن ربما لا أبالغ إذا قلت أن الملف الفلسطيني لن يطرح في قمة واشنطن، وإذا طرح فلن يحظى بأكثر من 2 أو 3 دقائق ويعني على هامش المؤتمر.
أشكر ضيفي من عمان الكاتب الصحفي الأردني عدنان رويسان على المشاركة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.